أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة، وهذه حلقة جديدة من برنامج أضواء وأصداء. قد يظن البعض أن عصر العبودية قد ولى وغادر عالمنا عندما أعلنت الأمم المتحدة في مثل هذه الأيام، وتحديداً 2 ديسمبر عام 1949، يوماً عالمياً لإلغاء الرق والإتجار بالبشر. وقد يظن البعض الآخر أن عصر العبودية انتهى دينياً قبل هذا التاريخ بمئات السنين، ولكن يبدو أن للواقع رأياً آخر. تقرير مشترك أعدته كل من منظمة العمل الدولية ومؤسسة المشي الحر ومنظمة الهجرة الدولية للعام الحالي قدر عدد العبيد في العالم خلال هذا العام ب40 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، يعانون مما يسمى بالعبودية العصرية. وتعرف العبودية المعاصرة بأنها عجز الأفراد عن مواجهة الاستغلال مثل التهديدات والعنف والإكراه والخداع واستغلال الطاقات الجسدية والإجبار على الزواج. وأوضح التقرير أن 5 أشخاص من كل 1000 هم من ضحايا العبودية المعاصرة التي تنتشر في مناطق الحروب والنزاعات وتزداد في الدول المتقدمة اقتصادياً أيضاً. ولم تدرج أي دولة حتى الآن مصطلح العبودية العصرية بشكل رسمي ضمن أطرها القانونية، ولهذا السبب تستمر العبودية بنموذجها الجديد كواحدة من أهم المشكلات التي تعترض البشرية في الوقت الحالي. ويمكن مصادفة العبودية العصرية في شتى القطاعات، أبرزها تصنيع الملابس الجاهزة والتعدين والزراعة وصيد الأسماك. وطبقا للتقرير تأتي قارة إفريقيا في المقدمة من حيث معدلات العبودية، تليها آسيا ومنطقة المحيط الهادي، ثم أوروبا وآسيا الوسطى، تليها الدول العربية، ثم الأمريكيتان الشمالية والجنوبية. ولم تغفل السينما العالمية هذه القضية وطرحتها على مدار السنوات الماضية في العديد من الأفلام، ولعل آخرها فيلم الكتاب الأخضر وبلاك كلانسمان. وللمزيد من التفاصيل مستمعين الكرام، مستمعي أضواء وأصداء، حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من ألمانيا السيدة نضال حسن، الباحثة في شؤون اللاجئين والهجرة. سيدة نضال، أهلا ومرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم، أتشرف بكم.
بداية ضيفتي الكريمة، كيف لبست العبودية ثوبا جديدا بعد كل هذه السنين من حظرها؟
بالحقيقة عدم تفعيل القوانين، حتى لو شرعت القوانين في كثير من الدول، تطبيقها والسلطة القانونية لتنفيذها مفقودة. أنا مثلا أعطي مثل بسيط، زواج القاصرات في كثير من الدول العربية يسمح للفتاة بالزواج من عمر 16، تم تغيير القوانين وأصبحت سن زوج 16 سنة، لكن كثير من العوائل يزوجوا بناتهم أطر شرعية وليست أطر قانونية. إذن هنا تفعيل القانون مغيب، والسبب عدم سلطة القانون، تلاعب فيه وغباء غياب الحماية. لا يوجد منظمات إنسانية تحمي المرأة، وجودها بشكل هيكلي بشكل شكلي. هناك أصوات لكن أصوات قليلة تنادي بحرية المرأة، تنادي بضمان حقوقها، لكن للأسف هي قليلة.
ولماذا تتعرض النساء لهذا النوع من العبودية أكثر من الرجال في رأيك؟
بالحقيقة غياب الرجل في العمل، دول العالم الثالث مشغولة بالحروب، المرأة استغلت، المرأة استضعفت، المرأة مش دورها، هذا السبب. أيضا عباءة الدين يعني غيبت المرأة، غيبت دورها.
سيدة نضال، وأيهما أخطر على الضحايا من هذا النوع من العبودية، الزواج القصري للنساء أم تشغيل الأطفال القصر؟
كلاهما شيء سيء للمرأة أو للطفل أو بشكل عام للمجتمع، لأنه بهالحالة إحنا نلغي شريحة كبيرة من المجتمع أو نضعف بهذه الأساليب إن كان في العمل أو القسري أو العمل بسن مبكرة أو الزواج بسن مبكر. إحنا نلغي فئة من المجتمع قبل أنه تكون ناضج لهذا الدور. إحنا نضع على كاهة دور أيضا جدا متعب، بالتالي رح حتى عمرهم الافتراضي رح يقصر.
سيدتي، للمزيد من التوضيح لمستمعي أضواء وأصداء، لماذا فشلت القوانين الدولية وحقوق الإنسان ومطالبات المنظمات الحقوقية في حماية الأشخاص الذين يذعنون لهذه العبودية؟
الحقيقة في فساد في كل أنظمة، اللي بالذات يعني خلينا نقول العالم العربي، في فساد في السلطة، في فساد في تطبيق القوانين، يعني استغلال كثير للإنسان، وهذه النتيجة حتمية أن يكون هذا الشيء تلاعب بالقانون. في ناس تجلس وراء هذا التلاعب للاستفادة الشخصية. بالتأكيد لما رب العمل يوظف ناس دون السن القانوني، فما رح يعطيهم الأجر اللي هو يفرض القانون واللي فيه حقوق وتقاعد وتأمين صحي وإلى ذلك.
في هذا السياق أيضا سيدة نضال، لماذا لم تدرج أي دولة حتى الآن مصطلح العبودية العصرية بشكل رسمي ضمن أطرها القانونية؟ يعني من المستفيد؟
بالحقيقة أكثر قوانين عفى عليها الدهر، لا يوجد تحديث في القوانين، وهذا طبعا شيء سيء جدا. لابد من تحديث قوانين، لابد من إيجاد أقليات مسؤولة عن تحديث القوانين وسن قوانين جديدة توافق العصر، توافق التطور الحاصل في المجتمع، وإلا سنخسر مجتمعاتنا ونقدمهم على طبقة من ذهب لبلدان أخرى.
سؤال أخير ضيفتي الكريمة، كيف يمكن التعامل مع هذه الظاهرة؟
بالوعي بتحديث القوانين، في إعلام البشر بالتحديث اللي يحصل في القوانين. أقول أنه 90% من المجتمعات لا تفقه شيء في قوانينها غير معلنة، لا من وجود جهة إعلام للقوانين، يعني مؤسسة تعني بإعلام الجمهور بالقوانين والدستور والتعليمات اللي تصدر في كل مؤسسة قانونية أو في كل مؤسسة اجتماعية، لأنه كثير من مواطنين لا يبقون شيء من حقوق. إذا لازم يكون عندهم علم. سابقا كان العراق عنده مجلة أو جريدة اسمها الوقائع العراقية تنشر ما يستحدث من قوانين. حاليا ما أشوف في الدول العربية كلها مؤسسة أو هيئة تعني بإعلام الجمهور أو بإعلام المواطن عن حقوقه، وهذا الخطأ. الإنسان يجهل ما له.
السيدة نضال حسن، الباحثة في شؤون اللاجئين والهجرة، كنت معنا ضيفة عزيزة عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا، تشرفنا بكم.
وننتقل مستمعين مستمعي أضواء وأصداء إلى ضيف آخر، ومعنا من إسطنبول السيد محمد الأحمدي الناشط الحقوقي. سيد الأحمدي، أهلا بك معنا عبر أثير سبوتنيك.
مرحبا بك أخي العزيز.
بداية ضيفي الكريم، في القرن 21 ونتحدث عن 40 مليون شخص يعانون من العبودية المعاصرة، كيف؟
بعد هذه السنوات من إلغاء الرق في العالم عن أشكال عدة في المنطقة العربية، العبودية والرق معمولا بها، سواء العبودية على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو حتى على المستوى السياسي متمثلة بصور من الاستبداد وغيره. فيما يتعلق بزواج القاصرات وأيضا موضوع العمالة أطفال كأحد أشكال العبودية المعاصرة، لا يزال أو لا تزال هذه الظواهر متفشية في العديد من المجتمعات، وخاصة المجتمعات التي يغيب فيها سيادة القانون. ومع اتساع مناطق النزاع المسلح أيضا نشهد صورا عدة من صور العبودية في وجهها المعاصر.
وكيف يمكن سيدي التعامل مع هذه الظاهرة في دول الحروب والنزاعات؟
في مناطق النزاع هناك يعني تعظم لظواهر الرق بأشكاله المعاصرة واستغلال لهذه المآسي الناجمة عن الصراعات المسلحة، وبالتالي يتوجب أولا على كافة الأطراف المنخرطة في الصراع الالتزام بمسؤولياتها تجاه القانون الدولي الإنساني، عدم استغلال المآسي الناجمة عن الحروب من أجل فرض مظاهر جديدة، مظاهر أو الاستعباد للبشر الذين يعانون أو الذين سواء فيما يتعلق بالنازحين أو السكان الواقعين في مناطق هذا النزاع.
نتحدث عن الناحية القانونية سيد الأحمدي، لماذا فشلت في رأيك القوانين الدولية وحقوق الإنسان ومطالبات المنظمات الحقوقية في حماية الأشخاص الذين يذعنون لهذا النوع من العبودية؟
هناك في الحقيقة العديد من العوامل التي أدت إلى تفشل المجتمعات البشرية اليوم والحكومات تحديدا في إنهاء كافة مظاهر الرق والعبودية. في مقدمة هذه الأسباب هو غياب الإرادة السياسية لدى الحكومات والفاعلين الدوليين لإنفاذ القوانين المتعلقة بحظر مظاهر وصور الرق والعبودية.
سؤال أخير ضيفي الكريم نختم به حلقة اليوم، لماذا لم تدرج أي دولة حتى الآن مصطلح العبودية العصرية بشكل رسمي ضمن أطرها القانونية؟
في الحقيقة من بين الأسباب أيضا التي أدت إلى فشل الحكومات وفشل المجتمعات البشرية خصوصا في المنطقة العربية من حظر مظاهر وصور العبودية والرق بصورته المعاصرة، أيضا مسألة غياب التشريع المحلي القانوني في حظر هذه المظاهر وهذه الصور، وبالتالي ظلت ظاهرة بارزة ومنظورة في واقع هذه المجتمعات. وبالتالي عليهم أولا على الحكومات أن تعمل على سن قوانين وتشريعات تجرم وتحظر هذه الأشكال من أشكال الرق المعاصر.
الناشط الحقوقي سيد محمد الأحمدي، شكرا جزيلا لك.
كنا معكم مستمعينا الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.